لو حاولنا أن ننتقل أستاذي الكريم إلى محور التقديم والتأخير، قبل أن أدخل فيه، ما مفهوم التقديم والتأخير الذي نتحدث عنه في البيان القرآني ومفهومه في اللغة العربية يعني للمستمع؟ نحن نجد نفعا وضرا، نجد اركعوا واسجدوا، نجد اسجدي واركعي مع الراكعين. ما هو مفهوم التقديم والتأخير؟
مفهوم التقديم والتأخير يعني من حيث الدلالة اللغوية أنك إذا بدأت بكلمة سابقة على غيرها قد قدمتها في الكلام. لكن هو التقديم عندنا نوعين أو ثلاثة حقيقة. هناك يسموه التقديم على العامل.
مثاله؟
مثلا على سبيل المثال إياك نعبد، يعني مثلا زيدا أكرم وربك فكبر بل الله فاعبد، يسموه التقديم على العامل.
يعني خالدا مثلا أعطيته كذا، زيدا أكرم،
زيدا أكرمته مثلا، تقديم على العامل هذا.
نعم جميل.
عندنا التقديم على العامل، وعندنا لا التقديم اللي يعني على الكلمات اللي لها نظائر ليست على العامل، على غير العامل. وهذا له حالتان، ولو يمكن ما راح ينفعنا في كلامنا، لكن أتكلم على اللغة يعني.
نعم.
قد يكون التقديم في الرتبة يعني ليس على العامل. على سبيل المثال يعني رتبة الفاعل هي أسبق من رتبة المفعول. رتبة الفاعل أسبق من رتبة المفعول، ورتبة المفعول الأول أسبق من رتبة المفعول الثاني مثلا يعني.
نعم جميل.
فالأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول بالرتبة، الأصل.
المثال
مثلا أكرم محمد خالدا، محمد فاعل، خالدا مفعول به، هذا
بالتاريخ
طبيعي. لو قلت أكرم خالدا محمد
هذا أصل الجملة العربية،
أكرم محمد خالدا.
نعم.
هكذا
تقدم الفعل على الفاعل،
هذا الأصل. الرتبة يسموه تقديم بالرتبة.
نعم.
لو قلت أكرم خالدا محمد راح تقدمت بالرتبة، قدمت المفعول على الفاعل، يعني قدمت الرتبة المتأخرة على الرتبة المتقدمة. لكن لو قدمت على الفعل، لو قدمت أي واحد منهما على الفعل صار تقديم على العامل.
إذن هناك نسق يعني أساسي في اللغة العربية.
نعم.
عندما ندرس التقديم والتأخير فنحن ندرس الاختلافات التي تحدث في هذا النسق وأثرها على المعنى بهذا الشكل.
نعم نعم. فإذن وهنالك رتب متشابهة قد يكون مثلا المعطوف والمعطوف عليه هي كلها درجة واحدة، لكن تتقدم عادين بحسب سياق الكلام، أو إذا كان نعتين متتابعين، أو كان مثلا حالين أحوال متتابعة تقدم يعني. فهو التقديم والتأخير هنالك يعني جمل أساسية، فإذا حصل أي تغيير فيها نقول هذا حصل فيها تقديم.
جميل. حين ندرس أستاذي الكريم الأثر، وحين ندرس يعني الجملة الأساسية أو النسق الأساسي للجملة في اللغة العربية وندرس الأثر الناتج يعني عنها، هل يكفي أن نقول للأهمية؟ دائما يقال عندما نقرأ التفاسير أو كذا يقال للأهمية ويكتفون.
لا، هو يعني لا شك هو المقرر صح للأهمية، لكن لا يصح أن يقول هذا تقدم للأهمية. ينبغي أن نبين وجه الأهمية التي اقتضت هذا التقديم.
نعم.
يعني ينبغي أن نبين وجه الأهمية لماذا قدم. يعني في القرآن مثلا تقديم الضر على النفع، النفع على الضر على سبيل المثال، أو السماء على الأرض، الأرض على السماء، مواطن يعني.
هناك أهمية، لكن هناك يعني دلالة أخرى تضاف.
يعني لا يكتفي أن نقول مثلا هنا قدم السماء على الأرض لأهمية السماء، راح أقول لك زين لماذا قدم الأرض على السماء في آية، تقول الأهمية. لا طبعا لم تصنع شيئا. يعني ينبغي أن يبين وجه الأهمية الذي اقتضى التقديم هنا.
نعم جميل.
لماذا جميل. قدم هنا هكذا يعني.
جميل. أستاذي الكريم، أشرت في بداية الحديث عن التقديم والتأخير إلى الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، ونحن نعد ونرجو أن نوفي المستمع أننا سنتحدث في محور مستقل عن سورة الفاتحة، وبالتالي نؤجل هذه الآية. هناك آيات يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تقديم بعض الأقوام على بعضهم، كيف نستطيع أن نفهم هذه من خلال باب التقديم والتأخير؟
هو يعني الكلام عام أولا، إذا كان التقديم على العامل كحكم عام يعني نترك إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان التقديم على العامل ففي الغالب يفيد القصر التقديم أو الاهتمام، يعني قد يكون الاهتمام كما نقول كقاعدة عامة هكذا، إذا قدمنا على العامل في الغالب يفيد القصر في الغالب، يعني مثلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، هنا قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى حصرا
لأنه قدم
المفعول به على العامل
الله فاعبد.
نعم، أفغير الله تدعون إن كنتم صادقين، قدم المفعول به على الفعل يعني حصرا هذا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون،
يعني كل هذه الآيات فيها تقديم يعني
للمستمع، تقديم على العامل
للمستمع أساس الآية يتوكل المتوكلون
على الله، لكن هنا
أعبد الله
هو حصرا، إذن لما قدم على العامل وفي الغالب يفيد القصر، ولذلك لاحظ لما قال قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا.
جميل، وهذه موطن سؤال.
طيب
لا نتحدث عنها، أنا أقول هذه موطن سؤال مهمة يعني.
قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، لاحظ يعني الجار والمجرور أخره عن العامل، قال آمنا به، والعامل آمنا الفعل، لكن هو قال وعليه توكلنا، قدم الجار والمجرور.
يعني لدينا الآن جملتان، الجملة الأولى آمنا به،
والثانية
أتت على النسق الأساسي، لكن الجملة الثانية وعليه توكلنا فيها تقديم.
صح، فيها تقديم.
ما السر في ذلك حتى للمستمع الكريم؟
هو أصلا لا يصح به آمنا في يعني، لأن الإيمان لا ينحصر في الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، يعني هناك أمور أركان الإيمان واضحة،
ولو قلنا به أمنا لأفهد انحصار الإيمان أو حصر الإيمان في الله،
يعني لو قال واحد أنا أؤمن بالله وحده ولا أؤمن بالرسل ما يعتبر كافر، لا أؤمن باليوم الآخر هذا كافر هذا.
نعم،
إذن لا يصح، لأن الإيمان بالله هو رأس الإيمان، لكن لا ينحصر الإيمان به.
جميل،
لأن هناك أركان يعني الإيمان.
جميل،
بينما التوكل على الله حصرا، لا يصح التوكل على غيره، قال وعليه توكل، لا يصح التوكل على غيره ولا الاستعانة بغيره، وعليه توكلنا حصرا، آمنا به ليس حصرا، آمنا به وبأركان الإيمان يعني.
ولذلك حتى في المفردات يقال في العقيدة من الخطأ أن يقول إنسان توكلت عليك وأنت تقصد بشرا، أو استعنت بك وأنت تقصد بشرا.
نعم،
وإنما هي خاصة، هي ألفاظ هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. إذا من خلال هذه الحديث نفهم أن هاتين الجملتين آمنا به وعليه توكلنا هما جملتان متتاليتان، لكن الأولى أتت على النسق لأنها لأنه لا يصح أن نحصل الإيمان بالله وحده، وإنما هناك أركان للإيمان ستة، وأيضا التوكل، فإن التوكل لا يصح أن يطلق على غيره، وبالتالي هو محصور بالله سبحانه وتعالى. في الآية التي ذكرت ولا تأخذه سنة ولا نوم، تقديم السنة على النوم،
هذا أقول لك التقديم بالرتبة يعني من حيث الزمن، السنة هي النعاس وهي أول النوم، فهي قبلها تأتي يعني بالأسبقية، من حيث الأسبقية بالرتبة، لأنه أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأمور بحسب يعني هناك خطوط في التقديم والتأخير في القرآن الكريم.
نعم،
خطوط ما قد تكون بحسب الرتبة،
مثل سنة ولا نوم. نعم، وعاد وثمود، هذا بحسب الرتبة كلها.
نعم،
يعني تقدم قوم عاد على ثمود
هو هكذا، هي رتبتهم هكذا، وقد يكون لأمور أخرى.
نعم، في آية أخرى عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، السمع والبصر،
السمع والبصر
سنأتي إلى الفواصل أستاذي الكريم، لا لن نتكلم الآن عن الفاصلة بصيرة
لا لا
أطلقها،
لا تقديم هذا
أقصد، إيه نتكلم عن لما قدم السمع على البصر،
هو تقديم.
نعم،
السمع والبصر في القرآن الكريم غالبا ما يقدم السمع على البصر إلا مواطن قليلة، يعني يقدم البصر على السمع مواطن.
جميل،
لكن في الغالب يقدم السمع على البصر. هنالك يعني أمور عديدة يمكن تستدعي، إلا إذا استدعى المقام غير ذلك.
نعم، جميل.
شيء آخر، السمع يقولون مدى، أولا من حيث الأهمية، خلنا نأخذ.
نعم، جميل.
الأهمية بالنسبة للتبليغ، السمع أهم من البصر، يعني الدعوة، تبليغ، تبليغ الدعوة.
نعم،
تبليغ
الإيمان، إيصال الدعوة،
إيصال الدعوة. السمع أهم من البصر، لأن السميع يمكن يتبلغه، لكن اللي فاقد السمع كيف تبلغه؟ ما يتبلغ.
البصير ممكن يبلغ،
الأعمى ممكن يتبلغه.
نعم،
الأعمى فاقد، يعني فاقد البصر وهو يسمع،
تستطيع
ممكن يتبلغه، لكن فاقد السمع حتى لو كان بصير، لو كان مبصر كيف يتبلغه؟
ما صعب، انه لا يتكلم عاده الذي
لا, لا لا يسمع ولا يعني في الغالب انه السميع هو ايضا قد يكون في الكلام ايضا ما يستطيع يتكلم الذي لا في الغالب. اذا في مجال الدعوه والتبليغ السمع اهم من البصر، هذا اولا تبلغ الاشياء يفهمها. ولذلك احنا عندنا نبي صار اعمى، يعقوب عليه السلام،
ما هو نبي
يعني ما لكن ما عندنا نبي أطرش.
نعم،
ما عرفنا أنه نبي أصلا، ما سمعنا. هذا أمر. إذن بالنسبة للتبليغ السمع أهم من البصر. ثم حتى المدى، السمع يكون لما هو أقرب منك، السمع. البصر لا، مدى أرحب أبعد، فبدأ بما هو أقرب، يعني الذي تسمعه عادة أقرب إليك،
بينما الرؤية
الرؤية مداها بعيد، ترى أشياء كثيرة بعيدة يعني لا يمكن أن تسمعها. ممكن يعني أنت ترى الشمس والقمر والكواكب والنجوم، ترى شخص من بعيد لكن ما قد بتسمعه. ولذلك ربنا لما قال إني معكما قال أسمع وأرى، دلالة على القرب.
نعم، لأن السمع يكون لابد أن يكون قريب،
أقرب، فأدعى إلى الاطمئنان معكم،
يعني معية الله سبحانه وتعالى،
يكون أدعى قريب منه، يكون أدعى
للطمأنينة،
طمأنينة الشيء هذا،
لأن الذي يسمعك لابد أن يكون حتما يكون قريب،
قريب أقرب،
لكن الذي يراك قد يكون يراك وهو يعني من مكان بعيد،
من مكان بعيد. ففي الغالب إذن هو يقدم السمع على البصر، باعتبار أولا السمع هو أهم في مجال التبليغ.
لا.
ثم في مجال القرب والمدى، ثم هم أصلا يقولون لا أعلم، يقولون أن السمع يتشكل قبل البصر في الجنين، يقولون الجنين يسمع، لا أدري هذا،
سمعنا وقرأنا شيء
أيضا من يقولون من هذا، يعني أيضا راح يكون رتبة، أيضا راح يصير أسبق الرتبة.
إذن هذه تقدمها استئناسا أيضا بكلام بعض العلماء
مثلا يعني.
جميل أستاذي الكريم، في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ومثله اركعوا واسجدوا، لكننا نجد في آل عمران اقنتي لربك واسجدي واركعي، هناك تقديم للركوع على السجود، وقد يفهم بأي شكل، لكن تقديم السجود على الركوع.
نعم، هذا يدخل يعني ممكن تحت القلة والكثرة.
جميل، كيف؟
يعني الآية الأولى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
نعم،
يعني لو ذكرنا السياق طائفين هم الذين يطوفون في البيت حول البيت.
نعم.
إذن مكان محدود قلة، يعني مكانهم محدود في مكان واحد في الأرض كلها ليس له إلا مكان واحد.
نعم.
هم حول البيت. العاكفين في المساجد. وأنتم
في أي
مسجد؟ وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم. جميل.
إذن
أوسع دائرة.
دائرة أوسع. الركع السجود في أي مكان طاهر يعني تجوز فيه الصلاة أينما كنت،
يعني لا تقتصر على مساجد،
في أي مكان طاهر يعني، هذا في إذا كان شروط أخرى فقهية يشترطونها مثلا، لكن عموم في عموم المكان
جعلت لي الأرض
مسجدا وطهورا راح يكون مد أكثر أوسع. إذن ثم يعني الطائفين أكثر منهم العاكفين، أكثر منهم الركع، أكثر منهم السجود، لأن السجود أكثر من الركوع. أولا لكل ركعة سجدتين، ثم عندنا سجود ليس له ركوع، سجود التلاوة ما في ركوع،
وقد يضاف إلى بعض الصلوات سجود كالسهو،
سجود الشكر، سجود يعني. فإذن هو بطبيعة الحال أن السجود أكثر من الركوع. فتدرج إذن الطائفين العاكفين الركع السجود. ثم لاحظ قال الطائفين العاكفين
الآن من القلة إلى الكثرة على مستوى المكان وعلى مستوى القائمين بهذه العبادة.
صح.
المكان قليل للطائفين أكثر منها العاكفين.
صح.
ثم الركع السجود.
صح.
وأيضا على مستوى من يؤدي هذه العبادة
أيضا.
الطائف قليل ثم العاكف أكثر منه.
صح.
ثم الركع أكثر والسجود أكثر بهذا الشكل.
ثم استعمل للقلة الطائفين العاكفين يعني جمع مذكر سالم،
جمع المذكر السالم. نعم.
والركع سجود الكثرة استعمل، ما استعمل جمع مذكر
الراكع، لم يقل الراكعين والساجدين.
نعم. وإنما الركع يعني أيضا تناسب مع القلة والكثرة.
نعم.
يعني
وهذا يتصل بالقاعدة. نعم. التي ذكرها
القلة والكثرة.
نعم.
ثم لاحظ أمر آخر، هو قال الطائفين ثم جاء بالواو والعاكفين ثم جاء بالواو والركع، لكن لم يأتي بالواو، ما يقول بالركع والسجود، لأن الركع هو السجود قطعا، الراكع هو الساجد، لا يمكن أن يكون.
نعم.
ركوع بلا سجود.
نعم.
ولذلك لاحظ قال الطائفين
ما في ركوع خارج الصلاة،
ما ليس فيه ركوع مستقل. نعم. ولذلك لم يأتي بواو فاصلة بينهم الطائفين غير العاكفين. ممكن
إنسان يعتكف في مسجد،
والراكع هو قد يكون أيضا في غير المعتكف.
نعم.
لكن قال والركع السجود، لم يقل والركع والسجود، لأنه
لا يكون الركوع دون سجود.
لا يمكن.
إذن في هذه الآية فيها عدد من الوقفات البيانية. في آية آل عمران،
آل عمران التي هي يا مريم اقنتي لربك.
نعم. مسجودين.
هذا تدرج بها من الكثرة للقلة، بالعكس يعني. يعني تدرج كان من الكثرة للقلة.
وقنوتي
هي عموم العبادة. قنوتي هو عموم العبادة.
عموم العبادة. عموم العبادة.
خضوع. نعم. عموم العبادة.
وهو كثير.
نعم لا شك. عموم العبادة.
نعم. أنا أقول وهو الكثير. ثم. نعم. السجود.
وهو أقل.
أقل. ثم يأتي الركوع.
وهو أقل.
وهو ما قلناه قبل قليل عندما قلنا أن الركوع.
نعم.
والسجود يعني.
أما ما الذي دعا إلى ذلك؟
نعم.
يعني ما الذي استدعى أن يبدأ بالقلة
هناك
وبالكثرة هنا؟ ما الذي يعني هو صح الآن إحنا عرفنا يعني هكذا تقريبا، لكن ما الذي استدعى؟ هناك كان الكلام على إبراهيم عند بناية البيت،
وإذ بوأنا لإبراهيم
مكان البيت، فالطائفين هم ألصق الناس بالبيت.
جميل.
فبدأ بهم يعني الكلام عن البيت. هو
تكلمنا عنه بدأ من القلة وتكلمنا عن المكان، لكن الآن أيضا هناك صلة بين الطائف أنه بدأ بالطائف
سبب يعني بدأ
لأن الحديث
عن البيت، فبدأ بألصق الناس بالبيت وهم الطائفين، ثم العاكفين في هذا البيت وفي عموم المساجد.
نعم.
ثم الذين يتوجهون إلى هذا البيت في الركوع والسجود
في هذا البيت
وفي
كل
غيره هنا. لا
وهذه لها صلة إذن في قوله تعالى في قبلها بآية أو آيتين، وإذ بوأنا
لإبراهيم.
وفي نفس الآية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.
لا. أما في مريم لا، المسألة ليست كذلك، أو ليس الكلام على البيت. ثم هنالك أمر آخر يستدعي في مريم أنه هذا لا يبدأ بهذا. هو قال في الأخير نهاية الآية واركعي مع الراكعين.
نعم.
واركعي مع الراكعين قال، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من.
نعم.
ليس كذلك؟ في قعر دارها في قعر.
نعم.
ليس أفضل؟
بلى.
إذن مع الراكعين ليست هي الفضلة، أخر.
نعم. فتأخرت.
قنتي لربك واسجدي
واركعي
مع الراكعين، فقدم ما هو أفضل.
والآيات الأخرى أصبحت يعني، أو الجمل الأخرى تقدمت.
نعم.
أستاذي الكريم، في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا قدم السارق على السارقة، وهنا قدمت الزانية على الزاني.
قد يكون هذا للقلة والكثرة، لأن السرقة في الرجال أكثر من النساء. يمكن بالليل يخرجون يسرقون هكذا بالليل، يعني في مكان منفرد بالليل يقصدون إلى مكان معين يسرقون فيه. عصابات السرقة عند الرجال أكثر، يعني في مواطن النساء ما تخرج فيها، في أماكن في الزنا عند النساء أكثر، لأن قسم من يحترفن هذه الفعلة زنا، النساء يحترفن فعلة قديما وحديثا.
نعم.
فإذا السرقة عند الرجال أكثر، والزنا عند النساء أكثر. ومقدمات الزنا هي يقولون هم المفسرين تبدأ بالإيماض والإطماع، وقالوا ما يكون في المرة أكثر.
هناك من يقول أستاذي الكريم، المرأة نادرا، عموما المرأة نادرا ما تسعى إلى الزنا، وكثيرا ما تدعى إليه لو كانت في سوق أو في شارع أو في طريق. والرجل يسعى إلى الزنا ولكنه نادرا ما يجد النساء، وبالتالي أصبحت متخصصات. فألا يمكن أن يكون التقديم ليس لأن المرأة أكثر من الرجل وقوعا، وإنما هناك من يقول أن الرجل يقع أكثر ولكن المرأة نادرا ما تستجيب، ولأن استجابتها حين تستجيب بكثرة فإنها ستنشر الفساد، وبالتالي قدمت يعني تهويلا وتعظيما لهذا الشأن.
قد يجد إنسان أكثر من مسوغ أو من توجيه للنص الواحد،
يعني التخصص، يعني عافانا الله وإياكم وعموم المسلمين بعض النساء بهذا الفساد، ألا يعني قلة النساء التي يمارسن هذا الفساد؟
ما نعرف قلة أو كثرة، لكن أقل أو أكثر. لكن الآن لو أخذنا أمر السرقة، هي عند النساء أكثر وعند الرجال؟
لا، عند الرجال
قطعا.
ممكن هذا يعد تتصل يا أستاذ الكريم بمسألة أن الرجل هو المسؤول عن
الإعانة؟ لا سبب.
نعم.
لا سبب يستدعي، يعني بغض النظر عن السبب الداعي إلى ذلك، يعني لكن من حيث الواقع الرجال هم أكثر. لكن إحنا ما يعني ما عندنا رجال يحترفون مسألة.
نعم. ومثلها تقول في سورة النور، يعني من ناحية التقديم. أستاذي الكريم، وأنت تتحدث عن والسارق والسارقة، فقلت إن السبب أو إن الذي يظهر لك أن سبب تقديم السارق الله هو أن
الله
أن الرجل يسرق أكثر من المرأة. استدعيت في ذهني الآية الكريمة في سورة طه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، بعيدا عن الفاصلة. هل هناك تفسير أنه لماذا قال تشقى ولم يقل، يعني هو قال يخرجنكما، كلاهما يخرج، مع ذلك الشقاء كأنه
للرجل،
نسب للرجل
لآدم كان.
نعم.
لأن الرجل هو المسؤول عن إعالة المرأة.
نعم.
هو مكلف بإعالتها، يعني حتى لو كان فقيرا وهي من أغنى الأغنياء، لكن ليست مكلفة لا بإعالة نفسها ولا بإعالة أبنائها،
وإنما شرعا هو المكلف.
هو المكلف شرعا، عليه أن يشقى ويكد ويكدح في سبيل إعالتها وإعالة أبنائها. إذن هو الذي يشقى، هو الذي سيتعب، هو الذي سيحضر اللقمة، هو اللي هو المسؤول. هو يعني هي لو ورثت عن أبيها ما ورثت من المال، هي ليست مكلفة لا بإعالة نفسها ولا بإعالة أبنائها.
جميل.
فإذا هو المكلف، هو يعني إذن ليس بمنزلة واحدة هم.
قطع. جميل. وبالتالي الإخراج كان لهما جميعا.
الإخراج لهما جميعا، لكن الشقاء له.
نعم.
هو المكلف.
نعم. أستاذي الكريم، الضرر والنفع أو الضر والنفع مفردة ثانية تتعاقبان في القرآن الكريم، فمرة تقدم هذه ومرة تقدم تلك. في الأعراف يقول تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وقبل ذلك أنا يعني الملاحظات التي يقدمها، أقول هذا الوجه الكلام للمستمع الكريم التي يقدمها والقراءة البيانية التي يفيدنا فيها الأستاذ فاضل الدكتور فاضل تفيد حتى على مستوى ضبط القرآن الكريم للحفاظ. أنا أذكر أن أحدهم وأن أحدهم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقول: كنت يعني أسأله كيف تضبط الآية هذه مع اختلاف، قال: هذه نفسي نفعا، فالنون والفاء بعدها نون وفاء. قلت: في آية أخرى لنفسي ضر ونفع. وهو ما أريد أن أسألك عنه في سورة الأعراف دكتور فاضل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأما في سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وفي الرعد: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. التقديم والمزاوجة، مرة الضر يتقدم على النفع، مرة النفع يتقدم على الضر، ما الوجه؟
هم وضعوا له قاعدة.
جميل.
قالوا: حيث تقدم النفع يبدأ بالنفع.
تقدم أين؟
نفع قبله في الآيات في السياق.
يعني في السياق.
في السياق. وحيث تقدم الضر قدم الضر.
إذن أستاذي الكريم، عندنا في الأعراف: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي يونس: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. كيف نستطيع أن نفهم هاتين الآيتين وفق القاعدة التي قلتها قبل قليل؟
لو رجعنا إلى السياق اللي وردت فيه هاتان الآيتان، نلاحظ يعني أنه السياق في الأعراف في تقديم النفع، يعني بعد الآية راح تأتي: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
فقدم الخير على السوء.
الخير. في يونس راح تأتي بعدها: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل المجرمون. فقدم الضر على النفع.
وأيضا: ولو يعجل الله
الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي.
قدم
الشر على الخير. فإذا في بموجب هذه القاعدة وضعها الأقدمون، يعني
جميل،
تكون إذا كان السياق المقام عموما في النفع أو في تقدم النفع يقدم النفع، وإلا كان يقدم الضر.
إذا ينظر القارئ والمتأمل لكتاب الله في السياق، للسورة أو لهذا المقطع، سيجد أن فيه إشارات على تقديم جانب الخير أو تقديم جانب الضر أو جانب النفع، وبالتالي تأتي الآية وفقه. أستاذي الكريم، في آية كريمة في سورة آل عمران يقول تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله. وفي الآية التي تليها مباشرة: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هنا تقديم للقتل في الآية الأولى على الموت، وفي الآية الثانية تقديم للموت على القتل.
هي عندما قال في سبيل الله معناه الجهاد، لأن قتلتم، والجهاد مظنة القتل،
صحيح،
ليس مظنة الموت الاعتيادي.
نعم.
مظنة القتل، ولذلك قدم، قال: وإن قتلتم في سبيل الله أو متم.
نعم.
بينما في الحالة الاعتيادية لم يقل في سبيل الله، قال: ولئن متم أو قتلتم، لأن الأصل في الحالة الاعتيادية في غير الجهاد هو الموت وليس القتل. قتل تكون حالة مستغربة أن يقتل الإنسان.
صحيح. الآية الثانية تتكلم عن الحياة الطبيعية.
حياة طبيعية. لم يذكر في سبيل الله. حتى الخاتمة يعني تختلف. خاتمة الآيتين تختلف. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة. لأن ذكر في سبيل الله القتل والموت في سبيل الله. لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. أما في الآية الثانية: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
بل هو الموت الطبيعي.
هو الموت الطبيعي هذا، حتى الموت والقتل يعني.
نعم.
يعني ليس إلا هذا. ولذلك لما كان الكلام في عن الجهاد قدم القتل، لما كان في الحالة الاعتيادية قدم الموت، ثم كل في الخاتم أخذات
في الجهاد أكثر من يموت يموت بالقتل أو مظنة
الموت، الموت والقتل.
ونادرا يعني يموت إنسان وهو في معركة أو في جهاد.
نعم.
أو يعني مهما ما وقع فإنه قلة.
صح. بعكس الحالة
الآية الثانية تأتي على عكس، حتى أواخر الآيات أكدت بعض أسرار تقديم الحاصل في أول السورة أو في أول الآية. أستاذي الكريم، يقول تعالى في سورة السجدة: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وفي سورة عبس: متاعا لكم ولأنعامكم. هناك تقدمت على الأنفس، وهنا تقدم الخلق على الأنعام، أو تقدم البشر على الأنعام.
لو وضعنا كل آية في سياقها، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، لما ذكر زرع قال الأنعام، لأن الزرع كله الأنعام في الغالب. بينما آية عبس قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه،
الحديث عن الإنسان وعن طعام الإنسان.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل ما يعني قبل الأب هو لطعام الإنسان. حبا وعنبا وقضبا، هذا كل طعام الإنسان، وزيتونا ونخلا وفاكهة، هذا طعام الإنسان.
متاعا لكم ولأنعام.
الأب هو التبن.
نعم.
هذا للأنعام.
وبالتالي تأخر.
فتأخر لأن الكلام في سياق طعام الإنسان، فقدم الإنسان.
وأيضا تقدم طعام الإنسان وتأخر
طعام الحيوان الأنعام،
فتأخر
الأنعام بخلاف تلك
الآية الأولى، الحديث عن الزرع.
الزرع يعني عموم الزرع،
وغالبا هو كل الحيوان والإنسان الحيوان. يأكل ما ينتج. صح. عنها أو ما.
نعم. نعم.
في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم. نحن نرزقكم وإياهم.
نعم.
وفي الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. نحن أمام آيتين كريمتين من إملاق: نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية: خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم.
هذا التقديم والتأخير ذكره الأقدمون يعني في مرات كثيرة، يعني في مواطن كثيرة.
هذه الآية يعني.
نعم، في هاتين الآيتين يعني.
نعم.
تعرض لها القدامى، لهم القدامى.
قالوا.
عندما قال من إملاق يعني من الفقر الحاصل الواقع، يقتل من الإملاق يعني من الفقر
الذي يعيشه.
يعيشه الإنسان الآن. بينما خشية إملاق خوف الإملاق في المستقبل، يعني هو الآن ليس مملقا
لكنه
يخشى
أن يسبب أولاده.
إذن من إملاق يعني الكلام للفقراء، خشية إملاق للأغنياء.
نعم.
ولذلك لما قال من إملاق قال نحن نرزقكم، قدم رزقهم لأنهم محتاجون الآن للرزق، هم
حاجتهم أكثر
لا شك. قال نحن نرزقكم لأنهم محتاجين إلى رزق سريع آني لهم حتى يقوموا بإعالة أنفسهم وإعالة من يأتي. بينما خشيت إملاقهم يخافون، قلت ربنا لا تخافون، هؤلاء رزقهم معهم، سيأتون ويأتي معهم رزقهم، ما راح يشاركوكم في رزقكم.
كتب له أجله ورزقه يعني.
خلاص. إذن نحن نرزقهم وإياكم.
إذن التقديم خاضع لما قبله يعني.
نعم.
قدم الرزق في الآية الأولى لأن الفقر حاصل بالآباء.
نعم.
أما الآية الثانية فإنهم يخشون الفقر فقدم يخشون الفقر نتيجة لأبنائهم فقدم رزق أبنائهم على رزق الآباء.
هكذا قال القدامى.
جميل أستاذي الكريم، وإن كنت أشرت لنا يعني بارك الله فيك إلى أن الآية الأولى حديث للفقراء والآية الثانية حديث عن الأغنياء. أستاذي الكريم، في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وفي سورة غافر: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ألحظ أستاذي الكريم ويلحظ كل قارئ أن الآية الأولى قالت قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، وأما الآية الثانية خالق كل شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. هناك تقديم لجمل وليس لكلمات، يعني في الآيات الماضية كانت تقديم لكلمات أو لضمائر وهنا للجمل.
وكما قلت يعني توضع يوضع التعبير أو الآية أو الكلام في سياقها، فهو الذي يعني يوضح سبب التقديم والتأخير. في سورة الأنعام يعني لما قال قدم لا إله إلا هو على الخالق، لأنه الكلام في سياق الإنكار على الشرك، لو والدعوة إلى التوحيد الخالص. لو نظرنا في الآية يعني لحظة، قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلك إذن الكلام في التوحيد هو ونفي الصاحبة والولد
وصفات الله سبحانه.
فلذلك قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء،
وهي كلمة التوحيد، فقدم كلمة التوحيد.
بينما لو لاحظت في غافر السياق في الخلق أصلا، هو السياق في الخلق، يعني مثلا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذا يستمر إلى أن يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هكذا، ثم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إذن الكلام في الخلق ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، هو السياق، السياق هو الذي يحدد. يعني أنا أذكر على سبيل المثال في هذا الشيء، يعني مثلا مرة يقول آتاني رحمة من عنده، مرة يقول آتاني منه رحمة، يقدم الرحمة على من عنده،
وهذا عائد للسياق
الموجود طبعا. مرة يقول وآتاني منه رحمة هكذا، يعني لو لاحظت السياق راح يوضح لك المسألة جيدا. يعني لاحظ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، ماذا قدم؟ الرحمة على من عنده. فعميت عليكم على من؟ أن نلزمكمها، كل الكلام على الرحمة، فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون. هذا في هود. زين، هو لما ذكر الرحمة شوف السياق يتكلم عن الرحمة، فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون. بينما في آية أخرى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، قدم منه
عن الله،
فمن ينصرني من الله إن عصيته،
استمر الحديث نفس الله،
فما تزيدونني غير تخسير. فهذا الأمر بالنسبة للقرآن يعني مراعاة عجيبة.
هذه دعوة وهي دعوة استشفها من الكلام السابق كله، أن القارئ يجب أن لا ينظر في الآية مفردة، وإن كان التشابه الظاهري والبسيط هو تجده في المفردات أو تجده في الآية وأختها، ولكن الحديث والأثر يمتد إلى سياق كامل. هل أستطيع أن أخرج من هذه النقطة إلى كلمة سورة؟ وأذكر المستمع أن هناك من العلماء من قال أنها سورة من السور، وأن هذا يفهم منه أنه لا ينظر إلى الآية لوحدها وإنما السورة جسد متكامل وأن القرآن كل واحد.
ولذلك يعني قسم السورة تطبع بطابع معين، يعني أحيانا الآية لها علاقة بتعبير السورة، حتى في السمة التعبيرية للسورة نفسها عامة. يعني ظن الرازي قال القرآن كله كالآية الواحدة لترابطه، بل كالكلمة الواحدة. يعني لشدة ترابطه ينظر إليه نظرة متحدة هكذا مترابطة. فالسورة قد تطبع الآية بسياق معين من حيث التقديم والتأخير ومن اختيار لفظة على أختها.
أنا قرأت يا أستاذ الكريم أنهم يقولون أن جميع معاني السورة أي سورة موجودة في الآية الأولى منها، ومعاني القرآن كاملا موجود في الفاتحة، ولذلك سميت أم الكتاب وأم القرآن، دليل أن القرآن يعني أن المعاني تنمو وتتشعب وإنما هي مجتمعة في البداية.
ممكن
تجتمع في أم الكتاب، يعني الفاتحة تجمع جميع معاني القرآن الكريم. في آية أخيرة في هذا المحور أستاذي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ويقول في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. نلحظ أستاذي الكريم دكتور فاضل أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال قدم ذكر الأموال والأنفس على قوله في سبيل الله، ولكنه في سورة التوبة نجده يقدم قوله تعالى في سبيل الله على ذكر الأموال والأنفس. ما التوجيه البلاغي والبياني لهذه الآية الكريمة؟
سورة الأنفال كان الكلام يعني أن بدأ بالجهاد بالأموال على في سبيل الله، لأن كأنه كان عتاب على الأخذ الفداء والتضحية، لأنه كانوا هم راغبين في المال، يعني ربنا قال تريدون عرض الدنيا هكذا، عن المال الذي فدى به الأسرى أنفسهم. أظن هو عاتبهم: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان فيها عتاب يعني في أخذ المال، يعني هي كانت حادثة أنه أبو بكر مثلا قال نفدي كذا، وعمر كان له رأي آخر.
يعني الحديث عن الإثخان.
نعم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض.
نعم.
تريدون عرض الدنيا وهو المال، لأن كان هذا.
نعم.
فقدم بدأ بالتضحية به، قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بدأ بالتضحية بالمال، قال هذا، بينما أصلا السياق في التوبة في ذكر الجهاد ليس في الأموال. يعني لو قرأنا السياق يعني قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهكذا يستمر: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يستمر الكلام عن الجهاد وليس عن الأموال. أجعلتم سقاية الحاج، هكذا يستمر. إذن فقدم في سبيل الله على الأموال، بناكنا كان في أخذ الأموال في الأنفال، طلب التضحية بالمال، قدم الأموال بالتضحية
في الأنفال.
نعم.
قدم الأموال.
نعم.
والتضحية بالمال.
نعم.
والنفس على ذكر أو على جملة في سبيل الله، لأن سياق السورة يتحدث عن الأسرى.
نعم.
والقصة المعروفة في السيرة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما في التوبة فإن الحديث والسياق التام والعام هو حديث عن الجهاد، فقدم في سبيل الله على الأموال والأنفس. دكتور فاضل، ذلي قبل أن نبدأ بمحور الحذف والذكر، جاء في الأثر: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل الذي ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. لنبدأ في مشكورا ومأجورا في محور الحذف والذكر. نحن نقرأ أن آية فيها ولا تك في ضيق، وآية أخرى ولا تكن في ضيق، آية في الكهف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قبل أن نبدأ بهذه الآيات، ما مفهوم الحذف والذكر الذي سنبحث في نماذجه في القرآن الكريم؟
الذكر والحذف له مظاهر، يعني هنالك حذف يعني أصله أن يذكر فحذف، هذا حذف.
جميل.
يعني عندما تقول لا تكن لا تكن، هي الفعل بالنون تكن، كان يكون.
نعم.
فعندما تقول لا تكن هذا حذف، هذا
ما أصله أن يذكر.
أن يذكر هو الأصل، هذا الحذف يعني.
نعم.
يعني مثلا أفرض مبتدأ ذكر خبره ولم يذكر المبتدأ، هذا حذف.
نعم.
يعني المفروض أن يكون هناك مبتدأ وخبر. أو مثلا عندنا اسم موصول، اسم الموصول يحتاج إلى عائد لابد.
نعم.
فإن حذف العائد فهذا حذف يعني.
هذا القسم الأول من.
نعم. يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قطعا هو أصلها أنعمته.
نعم.
نعمتها عليكم قطعا. نعم. هنالك مواطن حذف فيها يعني معين واضح، هذا حذف.
جميل.
هناك لا، هناك يكون ذكر وعدم ذكر الحقيقة. يعني نقول عدم الذكر يذكر في موطن يزيد مثلا، يزيد متعاطفات أو يزيد حال أو يزيد شيء،
مثل أنه كان فاحشة ومقتل.
ما نستطيع أن نقول، ولا هو يدخل عند البلاغيين والنحاة في عموم عند الذكر والحذف، لكن في حقيقته هو ليس من باب الحذف والذكر، وإنما الذكر وعدم الذكر.
جميل.
يعني يزيد في شيء، يذكر شيء لفائدة لا يذكرها في موطن آخر،
لفائدة أخرى،
لفائدة.
جميل.
يعني حسب السياق. إذن في الحقيقة هو عندنا حذف، عندنا حذف وذكر، يعني حذف وذكر يعني أصله أن يذكر فحذف.
نعم.
يذكر في موطن ويحذف في موطن آخر،
هذا القسم الثاني.
هذا قسم لا يذكر ولا يذكر.
جميل جميل. دعنا نبدأ من الآيات التي تصادف عموم الناس في قراءتهم لسورة الكهف كما تعرف في يوم الجمعة، الآية الكريمة: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وقبلها الآية الكريمة: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وحين أنبأه قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فعلان من نفس المادة، ولكن نجد حذف التاء في الأخير وذكرها في الأول، أما في آية فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا فالحذف جاء في الأول وذكرت التاء في الثاني.
الحقيقة هو هذا الحذف يعني له نظائر في القرآن، ولم يقتصر على هذا الفعل يعني ماضيا أو مضارعا.
جميل.
وإنما هو له مواطن، مثل عندنا لا ولا تفرقوا ولا تتفرقوا، نفس تنزل الملائكة والروح عليهم في سورة القدر.
نعم.
تنزل ما يتورح فيها بإذن ربهم من كل أمر في سورة القدر، يعني لما ذكر ليلة القدر قال خير من ألف شهر.
تنزل
في آية أخرى: أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل
عليهم الملائكة. مثلا يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، تبدل. في آية أخرى يقول ولا تتبدل الخبيث بالطيب. إذن هي المسألة ليست مقصورة على هذين الفعلين، وإنما هي في القرآن موجود من هذا الضرب، الذكر والحذف.
نعم. جميل.
في الأفعال وغير الأفعال، في الضمائر مثلا فلا تسألني مثلا بالنون المكسورة مثلا، أو مرة يقول وخشوني، مرة يقول وخشوني في الضمائر،
أو فكيدوني
مثلا، فكيدوني موجود هذا الشيء.
جميل.
في القرآن الحذف هذه الأفعال ونظائرها.
نعم.
هذه يعني هنالك ضابط يكاد ينتظمها كلها.
جميل.
كلها ينتظمها،
يعني يشكل ضابط، يشكل قاعدة،
قاعدة اللي يمكن الله أعلم نستطيع أن نفسر في كل أو جميع أو أغلب، الله أعلم يعني بالاستقصاء، هذا يتضح ما ورد في القرآن.
جميل. وهو
الضابط هو يقوم على أساسين: الحدث إذا كان زمنه أقل لم يكتمل يحذف منه، إذا كان أطول يحتاج إلى وقت أطول أو أكثر يؤتى بصورته كلها،
بصورته الطبيعية
طبيعية
أجل.
كاملة. هذا ضابط يعني. والآخر أن المقام هل هو مقام إيجاز أو تفصيل المقام كلام. فإذا كان مقام إيجاز كل ما يمكن إيجازه
يوجز
كل ما
إذن
يمكن.
الضابط الأول
حيز الحدث.
نعم. والثاني في السياق.
السياق
جميل.
هذا ينتظم ما ورد يعني في يعني على سبيل المثال حتى يكون واضح المسألة.
الآن ما ذكرت الآن يشكل قاعدة لو أردنا تطبيقها على هذا المثال الآية الكريمة.
لو أردنا نطبق عندنا ربنا سبحانه وتعالى هذا طبعا في السد الذي صنعه ذو القرنين.
نعم.
فما استطاعوا وما استطاعوا.
نعم.
هذا من زبر الحديد مع القطر النحاس المذاب سبيكة صنع في سد يمنع يأجوج ومأجوج. هذا فبعدما ذكره قال فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدون عليه.
نعم.
فينزلون وما استطاعوا له نقباء يعني إحداث ثغرة فيه لعبور الجيش. إذن عندنا أمرين.
نعم.
الصعود عليه
القفز يعني مثلا
أي صعود بأي شكل.
نعم.
أو إحداث ثغرة فيه بهذا السبيكة من
خرق الجدار يعني.
خرق الجدار.
نعم.
إذن عندنا حدثين.
نعم.
أيهما أشق يحتاج إلى زمن وإلى حدث أكثر، الصعود ولا أحداث نقب فيه؟
أحداث النقب والخرق فيه.
خلاص. العمل الخفيف خفف منه، قال فما استطاعوا أن يظهروه.
نعم.
حذف من الفعل. والعمل الشاق الطويل الذي هو أطول قال وما استطاعوا له نقبة.
نعم جميل.
فيعني راعى بين الحدث والفعل الصيغة
يعني حتى مع توافر الآلات الحبال لمن يريد أن يقفز والآلات لمن يريد أن يخرق الجدار فإنه يبقى أن خرق الجدار أكثر مشقة ويستدعي وقتا أطول
مثلا يعني.
في الآية الأخرى في نفس السورة سأنبئك بتأويل ما لم تستطع ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع.
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع هو بداية ما سيذكره له. بدأ الآن يريد أن يتكلم يذكر له الأمر.
نعم.
راح الآن يعني يذكر له يفصل له الأمر الذي كان خافيا عليه. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الأخير ذلك تأويل ما لم تستطع. أنهى الكلام لم يتكلم بعد ذلك بكلمة افترق خلص الحدث انتهى
حتى القصة انتهت
القصة هي القصة انتهت أصلا يعني.
نعم.
لم يتكلم بعدها بكلمة تلاحظ.
نعم.
يعني هو أول شيء ذكر له الأمر وبين وكان في الأخير هو كان في الأول متشوقا لأن يعلم هذا الأمر الأخير بعد عرفه في الأخير
موسى عليه السلام
موسى عرف بعد انتهى الأمر
يعني كانت حال موسى وحالته النفسية كان
ترقب الكلام ترقب تفسير هذه الأحداث والإفاضة. نعم. فيها
وبالتالي ناسب أن تزأن أن يقدم الفعل بصورته الطبيعية
طبعا يتكلم يعني فيه يشرح ويوضح ويبين وهو حالته النفسية الآن متشوقة يعني في عدم الاستطاعة الآن يعني حاد عنده بالغ مبلغ.
نعم.
خلاص الآن مسألة الاستطاعة وعدمها انتهت في الأخير
انتهى
ما بقى بعد خلص الأمر انتهى هذا الأمر راح في ذهن بعد في نفسه انمحى ليس له والقصة انتهت ولم يزد بعدها بكلمة قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا انتهى الكلام. نعم. انتهى الإيجاز أصلا إيجاز بعد خلص انتهى كل شيء.
نعم جميل جميل. أستاذي الفاضل في سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون وفي النمل ترد الآية نفسها مع تغيير نحسبه في الشكل الظاهري بسيطا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فهناك أتى الفعل المضارع مع حذف النون تكو، وفي السورة الأخرى وفي الآية الأخرى جاء الفعل المضارع مجزوما ومع وجود النون ولا تكن في ضيق.
هو أيضا يدخل في عموم القاعدة هذا، هو في سورة النحل هي أتوقع يعني الآية جاءت تصبيرا للرسول بعد موقعة أحد وقتل سيدنا حمزة.
نعم.
وكان الرسول يعني متألما حزينا لما حدث، مثل المشركون بالمسلمين وقطع في يمكن في الأثر وقطعوا مذاكيرهم كذا، وكان الرسول قال لأمثلن بسبعين رجلا منهم هكذا. فربنا أراد أن يصبره وأراد أن يمسح من نفسه الحزن، قال لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني هذا الأمر امحه من نفسك. أراد أن يصبره تصبيرا تاما بحيث لا يبقى في أثره شيء،
يعني ناسبت تكو لاجتثاث أقل الحزن،
لا أن لا يبقى في نفسه شيء، لأن حادثة كبيرة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في نفسه حزن كبير لهذه المسألة وأثر يعني أسى على ما حدث. فربنا أن راد صبر تصبير، قال أصلا امسحها من نفسك، لا تجعل في نفسك منها شيئا أصلا.
نعم. ولذلك جاءت يعني
تكو
جاء فعل المضارع بحذف
تخفيف الأمر، خفف الفعل لتخفيف الأمر،
وهذا لا يتعارض مع القاعدة اللغوية.
لا أبدا، ما لا يتعارض، هي قاعدة اللغوية جواز،
هي تدخل للمستمع،
هي تدخل في الجواز، هي اصلا ليست من الحذف الواجب هذا.
نعم.
هو اصلا في النحو يسموه الحذف للتخفيف اصلا. هو
اذا هذه الآية مرتبطة بالسياق العام،
لا شك،
يعني بالسورة
يعني في الحادثة نفسها. نعم. بينما في النمل ليس في هذا الامر اصلا، يعني في النمل ولقد آتينا موسى الكتاب يعني لا تخصه، فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعل يعني لا يعني لا يدخل في المسألة. يعني
السياق في النمل هل هو سياق يعني مثلا مجادلة أو محاجة
فقط من هذا القبيل؟ يعني أنا حقيقة بالنمل وقال الذين كفروا فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، لا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. من باب الكلام والمحاجة والشيء، ليس في هذا الأثر اللي القتل والأسى والتمثيل بالأشخاص، ليس في هذا الأمر، فاختلف المسألة.
جميل. هل نستطيع أن نوجد صلة بين هذه الآية والآية الكريمة التي سبقتها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا
ولم يكن من المشركين،
ولم يكن،
ومثلها مريم ولم أكن بغية، يعني لم يكن أصلا، يعني ليس في نفسه شيء من الشرك في هذا أصلا، يعني أصل المسألة أصل الفعل ليس له وجود. وكذلك أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
ولم أكن بغيا، هنا إشارة للانتفاء كل المظاهر وكل الجزئيات
حتى المقدمات حتى الشيء هذه، يعني أصلا الحدث في غير موجود.
أستاذي الكريم، في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وفي الأحزاب الله يقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآية الأولى جاءت بمد الرسول ومد السبيل، على حين جاءت الآية الثانية بالسكون السبيل، وقد تكررت السبيل في الآيتين
هناك السبيل وهنا السبيل بالسكون، فلما المد هناك؟
هو هذا أصلا يعني يبين لنا هو يعني أن المسألة لا تراعى فيها الفاصلة فقط، ولا هي في الأحزاب. نعم. هي تبدأ بالألف هكذا، يعني يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
نعم.
هكذا يعني عندما قال والله يهدي السبيل، هي يعني هي واقعة في هذا بين آيات فيها الألف هذا الممدودة، يعني اللي فيها تقف على الألف المد، لكن قال والله يقول حق ويهدي السبيل هكذا من دون وإنما هو الجو السياق المقام الذي وردت فيه هذا القول، أين ورد هذا الذي فيها المد، وذكر ربنا أن هذا في النار في السعير.
هي يوم تقلب
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ربنا يقول في آية يقول وهم يصطرخون فيها، ربنا يقول عنهم
صراخ
وهم يعني يمدون أصواتهم، فهذا هو أنسب شيء لحالة البكاء سبيلا. الواحد عندما يصرخ ويمد الصوت هكذا أضلون السبيلا، يعني هي مناسب للحالة الحقيقية لمد الصوت بالبكاء ورفع الصراخ، بينما في الآية الأخرى ليس فيها شيء.
حتى في هذه الآية دكتور انتشرت حروف المد، النار يقولون يا ليتنا
أطعنا الله وأطعنا الرسول، هكذا هو كل هي المسألة هكذا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
إذن ناسب هنا المد الرسول والسبيل، ناسب فيها الحالة النفسية أو الحقيقية الوجود لأهل النار
تصويره.
وهم يصطرخون، فكأنها صورة حقيقية لهم،
كأنما يعني شلون الآن تسجيل لصراخهم. نعم. تسجيل للحالة اللي هم فيها وهم يمدون أصواتهم بالصراخ والبكاء
طبعا، وهذا نفس ما قلناه سابقا مجاز في اللغة العربية.
هو هذا من الجواز، هو القرآن يعني هو في اللغة العربية.
لا أسأل، هل له اسم محدد يعني هذا المد أو يسمى مدا الرسول الإطلاق هنا؟
هو عندما نقول الرسول يسمى تقييد، لو قلنا الرسول هكذا وقفنا بالسكون يكون التقييد يكون مقيد،
والرسول
لا المد هذا إطلاق
مطلق.
نعم مطلق.
نعم
جميل مطلقا. بينما والله يقول حقه للسبيل ليس فيها شيء، تقرير واقع عن كلام.
نعم جميل. الدكتور فاضل في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي الحديث عن نكاح زوجات الآباء في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني نلحظ أن هناك الحديث عن الزنا ومع ذلك قدم له الفاحشة، أو كان الجزاء الفاحشة وصفه بالفاحشة وسوء السبيل، وهنا أضاف المقت.
يعني هذا يتعلق بنكاح يعني زوجة الأب، هذا أمر فظيع، هذا كبير يعني. وأظن هم كان في الجاهلية يسموه أصلا نكاح المقت، هو هذا.
نعم جميل.
كان يسموه أصلا نكاح المقت هذا، أن واحد يتزوج امرأة أبي بعد موتي منقوت، أصلا النفوس تنكرها.
نعم.
وتنقتها النفوس. أضاف على الزنا أنه ليس فقط فاحشة وإنما أيضا هو ممقوت،
وليس تهوينا للزنا وإنما رفعا.
لا 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 لا
رفعا من جرم يعني وشناعة.
هو الآن هذا الآن بعد هذا الحكم أصبح زنا وأكثر.
نعم.
الآن هو يعني بعد هذا الحكم يعني لو واحد الآن تزوج امرأة أبي راح يكون زنا وأكثر.
نعم. لوجود التماثل بين الفاحشة وسوء السبيل، ولكن هنا زيادة الوقت. قلت لنا أستاذي الكريم أن هنا لبيان الفظاعة وحتى السوء النفسي وعدم الخيال النفسي الإنسان يتزوج من زوجة أبيه، بالإضافة إلى أنه كان يسمى نكاح المقطع. دكتور فاضل، في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وفي السورة نفسها يقول: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب. نلحظ أنه في الآية الأولى نسبت الرؤية لله سبحانه وتعالى وللرسول، ولكنه في الآية الثانية نسبت الرؤية لله وللرسول وللمؤمنين.
الآية الأولى هي في المنافقين.
نعم.
والمنافقين يعني ما كانوا يعرفهم المؤمنين، يخفون إيمانهم بخلاف المؤمنين، كانوا ظاهرين. يعني لو نظرنا في سياق الآيتين سيتضح يعني الفرق بينهما. يعني في الآية الأولى تكلم عن المنافقين: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ما قالوا المؤمنون، هؤلاء يخفون إيمانهم، وكان الرسول أصلا لا يعني لا يعلم إلا من أعلم من أطلعه الله عليه.
نعم. إذن نسبة الرؤية لله وللرسول، لأن الحديث عن المنافقين.
نعم، عن المنافقين،
والمنافقون في أساسهم يستثيرون.
نعم،
إذا سمي منافق.
نعم، لا شك. بينما ذكر في الجماعة المؤمنة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده.
الحديث عن الصدقات والطاعات وكذا،
وأن الله وقل اعملوا، هذا الكلام عن المؤمنين والصدقات والطاعة وما إلى ذلك.
وبالتالي نسب الرؤية لله سبحانه وتعالى
وللمؤمنين، يعني يعرفون أعمالهم ويعرفونهم ويعلمونهم.
إذا الفارق مضموني. لما كان الحديث عن المنافقين هناك، نعم، فإنه انتفت الحاجة لذكر المؤمنين، لأنهم لا يطلعون. صح. ولا أحد يعلم عن المنافق. صح. بينما هنا الحديث عن الطاعات. أستاذي الكريم، في سورة الأنفال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ولكنه في سورة أخرى يقول: ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. هناك تكرر الفعل المضارع يشاق، ولكنه القاف مشددة في آية ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ولكنه في الآية الأخرى فك التضعيف.
حيث فك التضعيف ذكر الرسول مفردا أو مع الله، حيث فك التضعيف، وحيث لم يفك ولله وحده.
يعني في أي موضع،
في أي موضع في القرآن الكريم فك تضعيفه في هذا الفعل،
بمعنى أصبح بدلا من يشاق يشاقق،
هو من حيث اللغة جائز، هو من حيث، نعم، اللغة جائز باعتبار هذا مجزوم ومسند. إذا أسند إلى ضمير يعني ساكن مستتر أو إلى اسم ظاهر يجوز فيه الوجه هذا، من حيث اللغة هو جائز. لكن لو يعني هذا الفعل يشاق،
نعم،
إذا ذكر الرسول فك الإدغام،
سواء كان الرسول مذكورا لوحده
أو مع الله حيث ذكر الرسول، وحيث ذكر الله وحده إدغام. يعني كأنه لما يذكر الرسول يكون أمرين اثنين، يعني
كان يعني فك الإدغام ومجيء مجيء يعني
حرفين
دليل يعني إشارة إلى وجود
اثنين، يعني
إيه الله سبحانه وتعالى
ورسوله. بينما ذاك التوحيد جاء بحرف يعني ينطق باللسان يعني يرتفع عنهما رفعة واحدة، حرف واحد.
جميل.